الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 47 من تفسير القول المؤصل، وهو 43 من تفسير سورة البقرة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليمل للذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليمل وليه بالعدل. واستشهدوا شهدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هذه أطول آية في القرآن، وتسمى بآية الدين. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه الآية نزلت في السلم خاصة، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعا. وقال ابن خويزمنداد أنها تضمنت 30 حكما. وقد استدل بها بعض العلماء على جواز التأجيل في القروض. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، تعاملتم بدين كالسلم والقرض، إلى أجل مسمى معلوم. قال ابن المنذر: دل قوله إلى أجل مسمى على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز، وهذا قول جماعة من أهل العلم، ذهبوا إلى أن الدين لا يجوز إلا إلى أجل مسمى. والصحيح أنه يجوز إلى أجل مسمى، ويجوز إلى غير أجل مسمى، إلى ميسرة، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى ميسرة. ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل معنى كتاب الله تعالى، فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يستلفون في الثمار 2 و3، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه، رواه ابن عباس رضي الله عنهما. والسلم والسلف عبارتان عن معنى واحد، غير أن الاسم الخاص في هذا الباب أن السلم بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. يعني 4 شروط للسلام: أن تدفع المبلغ في نفس المجلس في شيء معلوم، وقدر معلوم إلى أجل معلوم، معلوم بالصفة، ومعلوم كذلك بالذات في العين. مثاله: رجل يريد سيارة موديل 2023، فيأتي إلى تاجر السيارات يعطيه المبلغ كامل في نفس المجلس، ثم يعطيه موديل السيارة ولون السيارة ونوع السيارة صفات السيارة، حتى لا يقع بعد ذلك الاضطراب، إلى وقت معلوم، بعد 6 أشهر، بعد سنة، بعد 2، المهم إلى وقت معلوم، ويكون البائع قادر على المجيء بها وإحضارها في الوقت الذي قدر، سواء كانت عنده في ذلك الوقت أم لم تكن عنده. قد يقول قائل: إيش فائدة المشتري في هذه المبايعة؟ نقول: فائدة المشتري يحفظ ماله، ربما إذا بقي المال معه يروح، لكن يحفظ ماله عند البائع. إيش فائدة البائع؟ البائع يستطيع أن يستخدم هذا المال في هذه الفترة، ربما اشترى به بضاعة تاجر فيها. المهم أن السلم فيه نفع للبائع وللمشتري. قال: أن السلم بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. والسلف يقال على القرض، والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق. كلمة حاضرة فيها بعضهم يردها، لأنه إذا كانت حاضرة ما عاد سلم. وله 4 شروط: الأول أن يكون في وزن معلوم، الثاني أن يكون إلى أجل معلوم. الثالث أن يدفع المال في الحال. الرابع أن يكون مقدور التسليم. بدل وزن معلوم يقال شيء معلوم، في شيء معلوم. ففيه مصلحة للبائع والمشتري، فاكتبوها أي الدين توثيقا له، ويكون ذلك بالكتابة والإشهاد عليها. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الكتابة استدلالا بهذه الآية، وهو اختيار الطبري. وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالكتابة إنما هو على الندب والأمر للإرشاد، وقال الأمر بالكتابة ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب. وهذا القول اختاره القرطبي وابن العربي، وقال في هذه المسألة أربع أقوال: الأول أن الكتابة فرض على الكفاية، الثاني أنه فرض على الكاتب في حال فراغه، الثالث أنه ندب، الرابع أنه منسوخ. انتهى. وليكتب ولم يقل أحدكم، لأنه لما كان الذي عليه الدين قد يتهم في الكتابة، والعكس شرع الله كاتبا غيرهما ليكتب بالعدل بالحق، فلا يكون في قلبه ولا قلمه مواده لأحدهما على الآخر. ولا يأبى يرفض كاتب أن يكتب كما علمه الله الكتابة والقراءة بينهم، فهذا من باب الإحسان، والأمر هنا للإرشاد. ويجوز للكاتب أن يأخذ مقابل الكتابة شيئا من المال أو نحوه، وإن تطوع فهو أفضل. فليكتب الكتابة في الوثيقة، وليملل الذي عليه المديون المطلوب، يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه، لأن الشهادة إنما تكون بسبب إقراره. وليتق الله ربه في إقراره وكتابته، ولا يبخس ينقص منه من الدين شيئا صغيرا أم كبيرا قليلا أو كثيرا. قال ابن العربي رحمه الله: إنما أملي الذي عليه الحق، لأنه المقر به الملتزم له، فلو قال الذي له الحق لي كذا وكذا لم ينفع حتى يقر له الذي عليه الحق. يعني يأتيك واحد يقول لك اكتب لي ورقة عند فلان لي 5000، ما يصلح أن تكتب له، حتى وإن كان عندك ثقة. لابد أن فلان يقول لك اكتب لي أن عندي لفلان 5000. قال: فلو قال الذي له الحق لي كذا وكذا لم ينفع حتى يقر له الذي عليه الحق، فلأجل ذلك كانت البراءة به، لأن القول قوله. ولمثل هذا وقعت الإشارة في قولها البينة على المدعي واليمين على من أنكر، انتهى. إلا إذا قال لك يا أخي فلان عنده لي 5000، فالثاني يقول نعم يقر، أما إذا كان فقط على قوله لا. فإن كان الذي عليه الحق المديون سفيها لا يحسن التصرف، أو ضعيفا لصغرها وجنونه، أو لا يستطيع أن يمله لخرصه ونحوه، وقد يكون غير أخرص لكنه مثلا بدوي ما يحسن الكلام ما يحسن التعبير. فقد جعل الله الذي عليه الحق 4 أصناف: الأول مستقل بنفسه يملي هو، الثاني سفيه لا يحسن التصرف في المال فيملي وليه، الثالث ضعيف كبير لا عقل له، لا يستطيع الإملاء إما لعيه أو لغبائه أو لحمقه، يملي وليه، الرابع لا يستطيع أن يمله فليملي وليه. يعني 3 أمور يملي فيها الولي، وواحد يملي فيها المستدين بنفسه. فليملي ما يراد كتابته، وليه ولي الذي عليه الحق، وطالب الدين بالعدل بالحق والقسط. وهذا اختيار القرطبي وابن العربي رحمهم الله. يعني هنا الإملاء يقع من الاثنين، مثلا يقول المستدين عندي لفلان 5000، فيقول المدين لمدة شهر، فمثلا هذا لا يقول لمدة شهرين، لابد من الموافقة بينهما. قال رحمه الله ابن العربي: اختلف الناس على من يعود الضمير إلى قولين. الأول قيل يعود على الحق والتقدير فليملي الولي الحق، الثاني أنه يعود على الذي عليه الحق والتقدير فليملي الولي الذي عليه الحق. فقد دل ذلك على أن صاحب الحق مؤتمن فيما يريده ويصدره، فيقتضي ذلك قبول قول الراهن مع يمينه إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار الدين. والرهن قائم، فيقول الراهن رهنت 50، ويقول المرتهن 100، فالقول قول الراهن، وهذا مذهب أكثر الفقهاء، واختاره ابن المنذر. واستشهدوا واطلبوا شهودا يشهدون على ذلك. والأمر للندب للوجوب اختاره ابن العربي والقرطبي. وجعل الله عز وجل الشهادة في الحقوق الآدمية المالية والبدنية والحدود شاهدين، إلا في الزنا جعلها 4 شهود. شهدين 2 من رجالكم، نص في رد الكفار والصبيان والنساء والعبيد على الصحيح. قال ابن العربي: قال مجاهد أراد من الأحرار، وقيل المراد به من المسلمين. وقال ابن العربي: الصحيح عندي أن المراد به البالغون من ذكوركم المسلمون، لأن الطفل لا يقال له رجل، وكذلك المرأة، ولأن الكافر لا قول له. فإن لم يكون لم يتيسر شاهدان رجلين يشهد على الحق، فرجل واحد ولو كان أعمى إذا أتقن ما شهد عليه. قال ابن العربي عموم قوله من رجالكم فيه يقتضي جواز شهادة الأعمى على ما يتحققه ويعلمه. وامرأتان اثنتان مقابل الواحد من الذكور ممن ترضون من الشهداء أهل العدالة أن تخطئ إحداهما أو تنسى فتذكر إحداهما الأخرى بالشهادة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينهم، اتفقنا عليه. فالآن تجد بعض الحداثيين وبعض العقلانيين وبعض الزنادقة ينادي إلى مساواة شهادة المرأة بالرجل، وهذا مخالفة للنصوص لا يلتفت إليه. مثل هذه الأمور التي ينادون بها ويطلبون بها لا يلتفت إليه لأنه مخالفة للنصوص. ولا يأبى يرفض ويمتنع الشهداء إذا ما دعوا طلبوا لتحمل الشهادة وأدائها، يعني ليس الأمر أنه لا يأبى أن يؤديها بل لا يأبى أن يتحملها. مثلا عندك الآن بيع وشراء، أو عندك نكاح، أو عندك هبة، أو عندك وصية، تقول يا فلان جي اشهد، يقول لك لا ما سأشهد، يعني ينبغي له أن يبادر الشهادة. فإذا ما تحمل الشهادة وجاء طلب الشهادة يا فلان اشهد، ما يصلح أن يقول لا ما سأشهد، سيأتي حكم هذا. فلا بد أن يؤدي الشهادة في حال طلب منه أن يشهد وفي حال طلب منه أن يؤديها. وإن كان الشهاد غير معلوم فينبغي أن يؤدي الشهادة حتى لا يضيع المال. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ أخرجه مسلم. ولا تسأموا تملوا وتضجروا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، أن تكتبوها الدين صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا إلى أجله ووقت حلوله، وهذا تأكيد من الله في الإشهاد بالدين تنبيها لمن كسل. فقال هذا قليل، فقال هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه ولا الإشهاد عليه، لأن أمر الله تعالى فيه والتحضيض عليه واحد والقليل والكثير فيه سواء. قال ابن العربي قال علماؤنا إلا ما كان من قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوف النفوس إليه إقرارا أو إنكارا انتهى. ذلكم الكتاب أقسط وأعدل عند الله أثبت، وأقوم للشهادة أدعى لثبوتها، لأنه إذا شهد ولم يكتب ربما نسي الشاهد، وأدنى أقرب إلى ألا ترتابوا تشكون في قدر الأجل وفي عدالة الشهود. وشرائط قبول الشهادة سبعة، واحد الإسلام فلا تقبل شهادة الكافر إلا في موطن سيأتي في سورة المائدة. اثنين الحرية فلا تجزى شهادة العبد. ثلاثة العقل فلا تقبل شهادة المجنون. أربعة البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي. خمسة العدالة فلا تقبل شهادة مخروم العدالة الفاسق. ستة انتفاء التهمة بالزور ونحوه، وأيضا التهمة مثل أن يكون تكون زوجة لا تقبل شهادتها لزوجها، أو يكون ابن لا تقبل شهادته لأبيه، أو أب لا تقبل شهادته لابنه، لأن هنا محل تهمة. سبعة المروءة فلا تقبل شهادة الرجل الذي لا مروءة له إلا أن تكون المعاملة بينكم عبارة عن تجارة، أو عبارة عن تجارة على الحكاية حاضرة تديرونها بينكم، ولا أجل فيها لكثرة تداولها وقضائها، مثل ما نعمله الآن من الشراء من الدكاكين. يعني ما كل ما تشتري من الدكان تقول اكتب عندي لك كذا كذا، لا هذا ما يلزم. هذا أصحاب الدكاكين مأمونون على يعني دفاترهم، إلا إذا كان عندك تشكك اعمل لك يعني اكتب بنفسك أو اعمل شيء، وإلا مأمون. لو اختلفت أنت وصاحب الدكان أن تقول عندي 20,000 ويقول عندك 30، يلزمك ما في دفتره، مأمون في هذا الباب يعني، وقلمه المقدم. إذا كان هناك بينك وبينه خلاف يعني باب آخر. فإلا هذا هو الأصل. فليس عليكم جناح تجارة حاضرة تديرها بينكم ولا أجل فيها لكثرة تداولها وقضائها، فليس عليكم جناح في ألا تكتبوها، توثقونها مع أنهم يقيدونها في دفاتر وحسابات لكثرة المسحوب ونوعه. وأشهدوا بينكم إذا تبايعتم فيها، وهذا على الاستحباب للوجوب، ولا يضار كاتب صاحب الحق بتحريف الكتابة ولا شهيد، ولا يضر الشاهد بالامتناع عن الشهادة. وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق وخروج عن الطاعة لاحق بكم، ضرره في دنياكم وآخرتكم. واتقوا الله في أمره ونهيه، ويعلمكم الله مصالحكم وما ينفعكم، والله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية. وهذا على التهديد والوعد والوعيد في حد سواء. يعني يجب على الكاتب ويجب على المستدين ويجب على الدائن أن يكون الجميع على أحسن المعاملة، فإن الله عز وجل بكل شيء عليم، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وأيضا واتقوا الله في معاملاتكم، واجعلوها على الوجه الشرعي، لا تدخلوا فيها الربا ولا الغرر ولا الغش ولا الخداع ولا أخذ أموال الناس بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إلى هنا بارك الله فيكم.